الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال
بالصحب
والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كل بذال كل شيال كل بذال أو كل شيال هم الرسالة والبشر كل شيال.
ما هي النصائح النبوية للبورصات العربية؟ وهل هناك أخطاء يجب أن نتجنبها؟ من المستفيد من تحويل التجار والصناعيين إلى مراقبي أسهم عبر الشاشات؟ ما هي الموضة الجديدة التي سيقدمها الغرب بعد انهيار البورصات في العالم؟ هل تجارة الأسهم خطرة؟
تجارة الأسهم بهالوقت الحالي نحن عايشين خطرة إنه عم تستخدم بأسلوب ابتزازي وبأسلوب فيه ابتزاز لأموال الناس ومغلب معظم الناس لما تفوت والشركات اللي عم تطرح أسهمها للسوق ما عم يكون في عندها المصداقية لا المصداقية الشرعية ولا المصداقية الاقتصادية.
طبعا هي خطيرة لأنه ما بنعرف البورصة والأسواق المالية شو تركتنا بالمستقبل.
تجارة الأسهم خطيرة بسببين شقين، إذا كانت الشركات مضبوطة ضمن ضوابط مضبوطة مو خطيرة، أما اليوم في شركات كتير خاصة ببلاد الخليج وكذا شركات وهمية، هون الخطورة فيها لأنه أنت اليوم ما عم تشوف الشركة، أنت عم تسمع عم تطلع بالبورصة عم تلاقي اسم شركة معينة، أنت لا بتعرف الشركة وين ولا لك شايفة، أنت أكثر ما هنالك عم تفوت الصبح تشوف فنجان تقعد تتابع الأسهم تتابع الأرقام، هي رقمية صارت ما صارت شركة أنت عم تشوفها، لذلك هون الخطورة تبعها.
طبعا خطيرة لأنه بتعتمد على الصدفة والحظ. بقى كتير ناس بفلسوا من وراء انه بنزول اسهم او طلوعه، بقى اكيد بيعتمد على الحظ، بقى اكيد خطره.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تجاره البورصه والاسهم، ماذا يمكن ان يقدم الاسلام في عالمنا اليوم لهذه الطريقه الجديده في التعامل مع المال؟ هل تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن تجارة الأسهم اليوم؟ هل يمكن أن نستفيد من مبادئ الاقتصاد الإسلامي في إيقاف النزيف الذي يحدث بين الحين والآخر في بعض البورصات العربية؟ بعض هؤلاء المرضى الذين أصيبوا بالهوس وراء الجلوس عبر الشاشات، هل الإسلام يريد من المسلم التاجر أن يبقى وراء الشاشة يتابع صعود ونزول أسعار الأسهم، أم أنه يريده في الحياة تاجرا يبيع ويشتري، يتاجر يصنع يعمل بيده، أم أن هذه الطريقة التي نتعلمها من الغرب ولا ندري ما هي الطريقة الجديدة التي يريدون منا أن نتعلمها؟ هل هذه هي الغاية القصوى للتجارة في الإسلام؟ يكتب مارشان ساج أحد الخبراء الاقتصاديين، يقول إن وول ستريت هو أكبر كازينو للقمار في العالم، هذه البورصة الضخمة. لماذا يقول هذه العبارة وهو غير مسلم وهو لم يطلع على الطريقة التي نتعامل بها في الصيرفة الإسلامية؟ لأنه أدرك حقيقة البورصات. إن ما يحدث في البورصات اليوم ليس تجارة، يحدث مقامرة ومغامرة غير محسوبة. من الذي يستفيد؟ يستفيد الكبار، والكبار جدا، والكبار ربما الذين يكونون خارج إطار القطر والإقليم والوطن، لأن هناك من يتحكم بالأسعار، يتحكم بالسلع الدولية، يتحكم بماذا يجب أن نعمل وبماذا يجب أن لا نعمل، أي بضاعة أي سلعة يريدون منا أن نروجها. أنا لا أريد أن أكون متشائما، لكن دعوني أنطلق من واقع البورصات العربية، دعوني أنطلق من شيء هام جدا يعرفه كل متعاملين بالأسهم. ما الذي يتحكم بالبورصة اليوم؟ هناك عوامل عديدة هي التي تؤثر في ارتفاع وهبوط أسعار الأسهم، ولكن أنا في الحلقة سأشير إليها، ولكن الشيء الهام هو أن نفكر مرة ثانية، هل يجب أن نبقى على تجارة الأسهم التي تتكاثر كالسرطان في بلداننا العربية؟ أم أننا يجب أن نعود إلى المصنع، إلى المتجر، إلى ساحات الإنتاج لكي نبدأ ونعمل بأيدينا؟ أما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أن أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. في حلقتنا هذه سأسلط الضوء على موضوع هام جدا يتعلق بالمضاربة في البورصات، وهو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نستمع إلى حديث النبي ونتابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، رواه البخاري. حديث النبي واضح، لا تناجشوا، وهذا الذي نريده في هذه الحلقة، مصيبة البورصات العربية النجش. ماذا نعني بالنجش؟ هو هذه المضاربة الغير مشروعة من ارتفاع في الأسعار، من معلومات خاطئة، من جهل بالأسواق. هذا ما سأفصله واحدة تلو الأخرى. أولا ما يتعلق بمؤسسي الشركات الذين يبيعون الأسهم، كيف يتعاملون في البورصات، كيف يكون النجش أحد أهم الأسباب التي يتم فيها تغرير المتعاملين بالأسهم. وطبعا لا أعني الجميع، ولكن إذا أردنا أن ندخل إلى هذا السوق الذي أكرر مرة أخرى أتمنى أن لا نتبع الغرب في كل ما يعرض علينا، أتمنى أن نعود إلى أسواقنا. ولكن أما وإن الأمر قد حدث فيجب التنبه إلى قضايا أساسية، منها أن المؤسسين أصحاب الأسهم أصحاب الشركات عندما يشرعون في بيع أسهمهم غالبا ما يصدرون تقارير توحي للجميع بأن هذه الشركة ستكون من الشركات العملاقة، وهذا ما نعني به النجش. والنجش هو الزيادة، عندما في اللغة نقول نجش الطير أي أثرته وجعلته يفر من مكانه، وهو الإثارة غير المشروعة. النجش في تعريف الفقهاء هو أن تغرر بالآخرين دون أن تكون هناك لديك نية للشراء. عندما يغالي المؤسسون في معلوماتهم عن الشركة ويقدمونها للمكتتبين، هذا النوع من المغالاة يسمى النجش، يسمى رفع السعر. صحيح أنهم يريدون أن يبيعوا أسهم شركتهم، وهذا أمر مشروع أن يمدحوا في هذه الشركة، ولكن المغالاة في التقارير وفي التصورات هي التي تدفع بالآخرين لأن يكتتبوا. هذا ما يسمى بغبن المسترسل حرام، يعني الشخص الذي لا يعرف عن هذه الشركة الحقائق الفعلية عنها يسارع إلى الاكتتاب. رب قائل يقول نحن لا نجبر أحدا على الاكتتاب، ولكن أليس من الغش أن تعطي معلومات فوق التقديرات الحقيقية المتوقعة؟ تعالوا نستمع إلى تحذير الله عز وجل للمطففين، أي الذين يبالغون في كل شيء من الميزان ومن الكلام لكي يأكلوا أموال الناس بالباطل.
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
النوع الثاني من الذين يمارسون المغالاة في التقديرات في البورصة هم المحللون، المحللون الاقتصاديون، وهؤلاء إما بدفع من أصحاب الشركات أن يتقاضون عمولة أو رواتبا أو مكافآت أو بتقديرات خاطئة من أنفسهم، فإنهم أيضا يمارسون نوعا من الغرر على المكتتبين وعلى صغار المكتسبين من البورصة. تعالوا نستمع إلى هذا التقرير عن أحوال البورصة وخاصة مع المحللين. تأهيل نفسي لمجانين البورصة. لعبت العوامل النفسية المبنية على الشائعات وسياسة القطيع دورا بارزا في عدد من أبرز الانهيارات في البورصات العالمية، وهذا يتشابه إلى حد كبير مع إدمان العقاقير المخدرة، حيث يرفض الشخص وقف تعاملاته رغم تكبده خسارة وراء خسارة ليصل إلى ما يشبه المقامرة المرضية، إسلام أونلاين. المحللون أصحاب الشركات ربما يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إيصال المساهمين إلى هذا الهوس المرضي من خلال هبوط وصعود الأسعار. ولكن ما دور المساهمين؟ ما دور المكتتبين؟ من الذين أيضا يساهمون في النجش وهي المضاربة غير المشروعة في أسواق البورصات شركات المحاسبة، وخاصة شركات المحاسبة العالمية. يعلم كل من يتعامل بالأسهم في البورصات العالمية والعربية أن التقارير التي تصدرها شركات المحاسبة المعتمدة عالميا هي التي تؤثر في أسعار أسهم الشركات. ولكن الذي لا نتنبه له كمسلمين أن هذه الشركات التي تسمي نفسها دقيقة وعملاقة ثبت عبر الأيام المنصرمة الماضية كذبها وتزويرها للحقائق، وعلى رأسها شركة أندرسون التي كانت وراء انهيار سوق كبير للبورصة، مما أدى إلى انهيار وإفلاس عشرات الشركات، وللأسف كانت بعض الشركات العربية ضمن هذه الشركات التي أفلست. إذن يجب أن نعود إلى الميزان الصحيح. هذا التغرير بالناس من خلال شركات المحاسبة يجب أن يكون له ضوابط نتعرف إليها من خلال المتابعة والملاحقة. من أيضا يساهم في هذا النجش؟ الوسطاء، شركات الوساطة التي تروج لشركة دون شركة، التي تغرر بالمستثمرين الجدد الذين يريدون أن يدخلوا البورصة. أيضا هناك بعض القوانين التي تساهم في التغرير بهؤلاء، مثلا تثبيت أوامر وإلغاء أوامر الشراء قبل فتح السوق بساعات. هناك بعض البورصات العربية تنبهت لذلك وصارت تلغي أوامر البيع والشراء قبل افتتاح السوق، مما يؤدي إلى التغرير بالمستثمرين. الشيء الهام جدا، المستثمر الصغير نفسه يجب أن لا يقع ضحية للجهل بهذه المعلومات، وأن لا يكون مسترسلا. ماذا نعني بالمسترسل؟ هو الشخص الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن العمل. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك رجل اسمه حبان بن منقذ عانى من هذه القضية. ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، لكنه أحمق لا يحسن تقدير السلعة، فتضرر أهله بذلك، فقالوا: يا رسول الله، امنع حبان بن منقذ من البيع والشراء، لأنه أتلف علينا أموالنا، يشتري بسعر زائد ويبيع السلعة بثمن ناقص ويخسرنا فيها. فقال له صلى الله عليه وسلم: دع البيع والشراء. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام منعه لأنه لا يحسن الشراء والبيع. وكذلك كان سيدنا عمر عندما يدخل إلى السوق لا يرضى أن يدع التاجر الذي لا يفقه في أمور التجارة أن يعمل في السوق، لذلك وضع قاعدة عامة عندما قال: لا يدخل سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وقال أيضا سيدنا علي: إلا وأكل الربا ثم ارتطم وارتطم وارتطم. إذن لابد من الدخول في السوق من معرفة أسرار السوق. واليوم ما يحدث من النجش في البورصات العربية خصوصا يؤدي إلى انهيارات كبيرة في الأسر. الذي يدخل بكل رأس ماله ليشتري في أسهم شركة معينة أو أسهم شركات معينة ولا يلتفت إلى متجره ولا إلى مصنعه. أصلا المشكلة الكبرى أننا لم نعد نلتفت في بعض الدول إلى مصانعنا ومتاجرنا. المصيبة الأكبر أننا نبيع ونشتري في أسهم الشركات الأجنبية التي هي من خارج وطننا. الذي يجب عليه أن يكون الاقتصاد أن يكون منتجاً في بلده، أن يكون منتجاً لأبناء شعبه، هذا هو غاية الاقتصاد الإسلامي. إن حجم الاستثمارات العربية في الخارج حوالي 2400 مليار دولار طبقا لتقديرات مركز الدراسات الخليجية في لندن عام 2001. كارثة أن يتحول المال العربي إلى خارج وطنه. لماذا؟ هل من أجل أن نستثمر في الأسهم والبورصات لأنها مريحة؟ لأنها فقط تكون عبر الجلوس وراء الشاشة، نشرب الشاي والقهوة ولا نعمل بأي شيء؟ ماذا سيصنع شبابنا؟ ماذا سيصنع هذا الشباب المتحمس المتوقد؟ هل سيبقى من أول عمره وهو يجلس خلف الشاشة؟ هل هذا هو الإنتاج؟ هل هذه هي الصناعة؟ بعض مدمني البورصة يعيشون فراغا نفسيا وفراغا عقليا وفراغا في الضمير. لقد أصبحت الأمة تسير وراء الأمم الأخرى وتقلدها وتمشي وراءها وتتبع سننها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وأصبح هناك نوع من الهوس المرضي لدى بعض الناس، إذ ليس لديهم عمل إلا تتبع الشاشات. الدكتور يوسف القرضاوي في قناة الجزيرة. ما الحل؟ لدينا أموال نريد أن نستثمرها، كيف نتصرف؟ لا ينبغي أن نفهم من هذه الحلقة أنني أضع العصات في العجلة، أنا لا أريد لهذا العمل أن يتوقف، يجب أن نستثمره ونستفيد منه، والحكمة ضالة المؤمن. أنا أؤكد مرة أخرى على وجوب العودة إلى المصانع، إلى المتاجر، إلى ساحات العمل، وخاصة الشباب، ولتبقى هذه القضية قضية الأسهم والبورصات لأولئك الذين يتقاعدون، لأولئك الذين لا يستطيعون أن ينتجوا، أن يعملوا بكدهم وعرقهم وحياتهم، لا أن يكونوا مجرد أبواق للشركات الأخرى التي تستفيد من وراء تعاملاتهم وتداولهم للأسهم. ماذا عن البدائل؟ هل هناك بدائل في الاقتصاد الإسلامي؟ تعالوا نستمع لرأي ضيفنا الكريم.
البدائل موجودة. الأصل أن المخاطرة لا تعني الحرمة، لأن عناصر الإنتاج تتمثل في الاقتصاد الإسلامي بالعمل ورأس المال، يجب عليهما أن يدخلا في الخطر معا. فالخطر الآمن محرم وهو الربا، إذن يجب أن يكون الخطر أكثر تماما من الصفر. والخطر الأكيد هو الغرر والقمار، وهو الذي يعادل 100%، فيجب أن تكون منطقة الخطر أكبر تماما من الصفر وأقل تماما من 100%. العمل في البورصة، البورصة هي سوق شأنها شأن أي سوق آخر، لكن البورصة هي سوق اختصاصية. يجب على من يعمل في البورصة أن يتفقه، لقول سيدنا عمر: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. فالبائع عليه أن يتفقه وأن يتثقف. البديل لدينا هي ما تفعله المصارف الإسلامية. تنشئ المصارف الإسلامية صناديق استثمارية، أو نسميها صناديق أسهم مثلا أو صناديق سلع، تقوم بتطبيق صيغة المضاربة من خلال جلب مدير خبير هو المضارب، ثم تجمع الأموال من المساهمين كأرباب أموال، يقوم هذا الخبير بالمضاربة في السوق بناء على تحليل فني وتحليل أساسي وبأسس علمية من خلال قراءة السوق بقراءة واعية وجيدة. القصة التي تحدث في بعض البورصات ومنها بعض البورصات العربية هو النجش. هذا النجش نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والنجش هو عبارة عن شخص يدخل في البيع، هو لا يريد الشراء والبيع، إنما يرغب بالتلاعب بقرار البيع لدى الآخرين الذين لا يعلمون بعض ظروف السوق. لذلك إذا اعتمدنا على الأسهم، صناديق الأسهم الإسلامية التي تديرها البنوك الإسلامية، لن نقع في هذا الخطأ إن شاء الله تعالى.
البدائل موجودة والاقتصاد مفتوح، ولكن يجب أن نتذكر أن هناك رسالة من خلال إسلامنا، من خلال اقتصادنا الإسلامي. يجب أن نتذكر عبر هذا البرنامج الأحبة والمال أن التجار المسلمون هم الذين فتحوا الدنيا من خلال دعوتهم ومن خلال عملهم. أما هذه التبعية للغرب، التبعية المقيتة، كلما أتونا بفكرة جديدة نحاول أن نجد لها مبررا، نحاول أن نجد لها تأصيلا شرعيا وتأصيلا فقهيا. اليوم البورصة، غدا ربما يأتون بشيء جديد، اليوم معروض على مجامع الفقه الإسلامي ما هو الرأي بشأن السلع الدولية، ما هو الرأي بشأن المستقبليات الأوبشنز، وكثير من القضايا التي ستردنا يوما بعد يوم، لأن القوم يتعاملون بالمال وبالمال وحده. ولكن نريد أن نتعامل في بلادنا، هذه البلاد التي تكثر فيها البطالة والأيدي العاملة الشابة المتحمسة للعمل، لا نريد منهم أن يبقوا وراء الشاشات، لقد مر العقل العربي والإسلامي بخمسة مراحل. كان هناك استقلال في التفكير، كان العرب والمسلمون ينعمون باستقلالية في تعاملهم، ثم ما لبثوا إلا أن تحولوا إلى اقتصاد تبعي، لأن هناك دولا أتت إلى بلادنا واحتلت بلادنا فرضت علينا نوعا من أنواع الاقتصاد وتعاملا من أنواع التعامل. هذه التبعية بعد فترة، بعد أن انهزمت هذه الدول وخرجت من بلادنا بفضل الله عز وجل، بدأ البعض أذيال هؤلاء الذين يتعاملون مع هذا المستعمر بدأوا يتعاملون بالاستعمار الاقتصادي، بدأوا يبررون لوجود هذا النوع من هذا من هذه الاقتصاديات التي لا تنتمي إلى ديننا ولا إلى طبيعتنا بشيء. هذا التبرير المستمر خلق نوعا من الصحوة لدى بعض الناس الذين يريدون لحياتهم لأمتهم اقتصادا متميزا. البنوك الإسلامية عندما قامت في عام 1970 على يد رجل قال لا للبنوك الربوية، قال أريد أن أؤسس اقتصادا مبنيا على قواعد شرعية إسلامية. هذه الفكرة كانت بذرة، اليوم نتحدث عن أكثر من 300 مصرف عبر العالم. آمل أن تكون هذه اللفتة عبر هذه الحلقة من برنامجكم الأحبة والمال وعبر قناة اقرأ التي تحرص دوما على أموال المسلمين بما ينفع الأمة جميعا، أن تكون موجهة نحو عمل فعال، عمل نبعد فيه عن اتباع الغرب في كل ما يأتينا فيه صبح مساء. تجارة الأسهم عبر البورصات العربية والدولية لم تكن حراما، وعندما أكدنا في هذه الحلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم النجش، ربما كان هذا استشرافا منه لما سيقع معنا في هذه الأيام. المضاربون عندما يرفعون الأسعار، سواء كانوا من المؤسسين أو المحللين، الذي يؤدي إلى خسارة صغار المستثمرين، هذا الذي نريده من هذه الحلقة. نريد لهذا المستثمر الصغير أن يتنبه إلى أن هناك إعلاماً اقتصادياً موجهاً نحو استفادة الشركات الكبرى، يجب أن لا ينطلي على صغار المستثمرين. هناك بدائل عرضناها في هذه الحلقة، يمكن لأي إنسان لا يستطيع أن يعمل بيديه أن يعمل عبر هذه الوسائل. ختاماً، إن الاقتصاد الإسلامي مر بمراحل عديدة، مر بمراحل من التبعية، وآن له أن يصحو وأن يعود إلى الاستقلال بذاته وبنفسه. سيدنا أبو بكر الصديق كان أكثر الناس إيماناً وكان أكثر الناس إنفاقاً. ماذا عن إنفاقه؟ ماذا ترك لأهله؟ هل صحيح أنه لم يبقي لأهله ولسائه وبناته شيئا؟ هل هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة الكرام؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل، والصحب والآل، يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل.
كالغيم هالطال كسل سيال، كالغيم هالطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هالطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال.